أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 87 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع هذه الكلمات العشر، مع هذه الوصية النبوية الغالية لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، إذ بعثه صلى الله عليه وآله وسلم مع أخيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه داعيين كريمين إلى اليمن، فقال له عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وكما ذكرت قلت الحديث في سنده انقطاع بين عبد الرحمن بن جبير ومعاذ بن جبل، لكن للحديث شواهد وطرق يرتقي بها إلى درجة الصحيح، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الماتع إرواء الغليل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة. يا الله، فإنه رأس كل فاحشة. من علامات الساعة يا إخواني التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن تشرب الخمر، وأن تسمى الخمر بغير اسمها. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة، أشراط يعني علامات، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خذ بقى الرواية الثانية الجميلة في مسند الإمام أحمد ومصنف ابن أبي شيبة، ورواه كذلك الحديث البخاري في التاريخ بسند صحيح من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. الله، ما بتصليش لي يا بخيل. صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها. حصل ولا لا؟ الآن بقى تسمى المشروبات الروحية. خمر الآن اسمها مشروبات روحية. وكين البطل الحديدية، ما لحقتوش انتوا الإعلان ده، ما لحقتوش لسه، ورور انتوا. كان إعلان بكل جرأة كده، وغيرها. وطبعا مسميات كثيرة جدا ما اعرفش اسمها والله، صلان يحفظني وياكم بحفظه. لا، انا اذكر انني قضيت رحلة كاملة، رحلة طيران كاملة، اعزكم الله، في الحمام. والله ما خرجت من الحمام ابدا، والمناسبة كنت في المجر، يعني كانت رحلة للمجر. طلعت الطيارة سبحان الله، تقريبا انا المسلم الوحيد اللي على الطيارة. وأول ما الطيارة طلعت خلاص، كل الكراسي بلا استثناء فتحت زجاجات الخمر. كان أول مرة في حياتي أشم رائحتها، بول الحمير أنظف منها. أعوذ بالله. الحمد لله الذي حفظنا وأعزنا بهذا الدين، وأسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان. يا الله، وربنا ابتلاني بولد، أعوذ بالله، وبنت، أعوذ بالله. والواد طبعا جاب البنت جنبه وقعد واقف الطرف، يخرب بيتك. فقعدت أشاور له، أنا لا أعرفك لغة ولا أعرف، قعدت أشاور له جبتها جنبه، قعدت أنا على الطرف. بس طلعت الخمرة خلاص بقى، ما أنتش طايق، مش قادر، خلاص هترجع بطنك، مش لحم بطنك، هترجع كل حاجة، هتقيق، شيء بشع جدا. قلت والله ما في أنظف دلوقتي من الحمام. وقمت قضيت الرحلة كاملة كاملة، بس الحمد لله كان قبل أحداث سبتمبر، وإلا كانت بقت مصيبة. اتهم بتفجير الطيارة من داخل الحمام وهتبقى كارثة. على طول تهمة، ما فيش شك دي. الراجل اللي قاعد بيصلي عملوا له تهمة، بيتوضى وصلي بيقول الله أكبر، عملوا له تهمة، قال ده بدي إشارة البدء بالتفجير. والله انتوا مش متابعين، تهمة، واتقبض عليه. الله المستعان، يا رب استرنا يا رب. آمين يا رب. فالخمر الآن تسمى بغير اسمها. لا يشربن ناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن قلت قال الله قال رسوله، همزوك همز المنكر المتغالي. أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه، واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك حكومة الضلال. اللهم جنبنا الهوى. الهوى مرض خطير، اللهم جنبنا الهوى يا رب. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وانت كده مولانا انت بتكفر بالكبيرة؟ لا، حاشا لله، أهل السنة لا يكفرون بالكبائر، وأنا أصلت هذا مرارا وتكرارا، لا نكفر بالكبيرة، بل نقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر ينزع منه الإيمان هكذا، ينزع منه الإيمان هكذا، فإذا عاد وتاب إلى الله، نزع وتاب وعاد، عاد إليه الإيمان هكذا. هذا معتقد أهل السنة، لا يقولون بقول الخوارج بأنه كافر بكبيرته، ولا يقولون بقول المعتزلة بأنه في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. ولا يشرب الخمر حين يشربها هو مؤمن، يبقى لا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى النسائي بسند صحيح موقوف من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. خلي بالكم يا شباب، ربنا يحفظكم بحفظه ويحفظ أولادنا وبناتنا ونساءنا جميعا، لأن الآن فيه ظاهرة خبيثة جدا منتشرة، لظاهرة المقاهي الإنترنت أو المقاهي المنتشرة الآن يشرب فيها كل أسف يعني كل ألوان المشروبات المحللة والمحرمة. أما الحلال فلا ننكره، وأما الحرام فلا يجوز. ويدم القلب أنني أرى شبابا وفتيات يجلسن على هذه المقاهي، ربما لو مررت بقدر الله متأخرا لأي سبب والله لرأيت ذلك بعينك، بعد الثانية ليلا وبعد الواحدة ليلا، وكما يقال في أرقى الأماكن في قلب القاهرة. وإن الله وإن إليه راجعون. اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم لكم. اسمع رواية عجيبة جدا، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد يعني كان عابدا، فعلقته امرأة غوية يعني تعلقت به امرأة عاصية فاسدة، فأرسلت إليه جاريتها، أرسلت هذه المرأة إلى هذا الرجل العابد جاريتها، البنت التي تعمل عندها، فقالت له إنا ندعوك للشهادة، تريد أن تغادر به لتأخذه إلى هذه المرأة المتعلقة به، إنا ندعوك للشهادة. فانطلق الرجل مع جاريتها، فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة، يعني كل ما يدخل باب البنت الجريرة تغلق الباب خلفه، فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونها حتى أفضى يعني انتهى إلى امرأة وضيئة وعندها غلام وباطية خمر، يعني إناء فيه خمر. فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة، أنا مش جايبك للشهادة ولا شيء، ولكن دعوتك ليقع عليها أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام. أعوذ بالله، فتنة رهيبة. قالت إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك ليقع عليها يعني ليفعل بها الفاحشة حفظني الله وإياكم، أو ليشرب من هذه الخمر أو ليقتل هذا الغلام. قال تصور هذا الرجل أن أخف هذه الأمور أن يشرب كأس خمر، تصور أن هذا لا شك أقل من الزنا وأقل من القتل، فشرب كأس خمر ولم يشربها قط، فسقته كأسا خلاص، فلعبت الخمر برأسه. قال زيدوني، فزادوه، فظل يقول زيدوني حتى وقع عليها، زنى بها وقتل الغلام. قال فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه، إما الخمر وإما الإيمان، إما إدمان الخمر وإما الإيمان إن لم يتب العبد إلى الله. طيب، حقيقة كلما وقفت مع هذا الحديث والله كاد قلبي أن ينخلع. تصور لما النبي جه حرم الخمر، يا الله، حرم كل ما يمت إلى الخمر بصلة من قريب ومن بعيد عشان يغلق عليك كل الأبواب
وكل النوافذ وكل المداخل للوقوع في أم الخبائث وفي رأس كل فاحشة أعاذني الله وإياكم من ذلك. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وأبو داود في سننه وابن ماجة كذلك بسند صحيح لشواهده من حديث أنس وابن عباس وابن عمر وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمرة. اسمع وخلي بالك أن في كلام خطير جدا بيتقال الآن على الفضائيات. لعن الله الخمرة. خلاص الحمد لله كفاية كده، يكفي هذا. لا لا استنى، وانت سمعت حاجة؟ وانت لسه سمعت؟ لعن الله الخمرة وشاربها. ملعون، ملعون من الله وعلى لسان رسول الله. يا الله، وعلى لسان رسول الله لعن الله. الله يلعن شارب الخمر، ورسول الله يدعو على شارب الخمر باللعنة. لعن الله شارب الخمرة وشاربها. خلاص شف هذا. لا، وساقيها اللي بصبوا له الخمر ده ملعون كمان. تمام، ما بشربش. لا، اللي يصب بس ملعون، واللي يشرب ملعون، والخمر نفسها ملعونة. طب لعن الله الخمرة وشاربها وساقيها. خلاص كفاية كده. لا لا لسه، لسه ايه؟ وبائعها، اللي بيبيع الخمر ملعون وماله حرام وبياكل حرام وبيطعم اولاده حرام. طيب وبائعها، طب كفايه كده. لا لسه، ومبتاعها اللي بيشتريها بالجمله ولا بالقطاعي ملعون. ومبتاعها، طب كفايه كده. لا لسه، مين تاني؟ وعاصرها، اللي بعصر الخمر يحطها في الأزايز. وعاصرها، طب كفاية كده. ومعتصرها، ايه ده؟ حتى اللي بيشارك معاه. ومعتصرها، طب كفاية كده. لا خد دي كمان. وحاملها، اللي شايل الكرتونة بتاع الخمر دي، ها، ولا شايل إزازة الخمر على الصينية وطالع، ده ملعون. والمحمولة إليه، سواء شرب أو لم يشرب، والمحمولة إليه. اسمع حديث ثاني: لعن الله الخمرة وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. تسعة. يا خبر أبيض، لسه سامع من أسبوعين بكل أسف فتوى، فتوى بكل أسف، مش هقول لمين بقى، عن مصيبة كبيرة. مفيش مانع إن احنا نبيع الخمرة للسياح الأجانب، لأن السياح مش مسلمين، وطالما انك ما بتبيعش الخمر للمسلم ما فيش حرج عليك، بيعها. اعوذ بالله، اعوذ بالله. وما فيش مانع بدل ما نبيع الفدادين اللي بنزرعها عنب، بدل ما نبيعها عنب، لا ما احنا نحول العنب لخمر ونبيعه، بدل ما نبيعه نبيعه خمر عشان نعمل انتعاش اقتصادي في البلد. وقال كده، قال دي مصلحة، في مصلحة متحققة. ايه ده؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. زي ما قلت في حلقة التفسير الأسبوع اللي فات، كلام بقى كتير، ده جاي بقدر الله عندي كده، يعني ربنا رزقني قدرا. إيه اللي يشرب سجارتين ما يفطرش في نهار رمضان؟ اتنين بس كويس، اوعى تخلوهم ثلاثة. والواد في الجامعة شاف البنت حلوة، لو بس هبوستين مش مشكلة، إنما ثلاثة يروح جهنم. إيه الكلام الفاضي ده؟ إيه الكلام الفاضي ده يا ناس؟ إيه المصايب اللي إحنا فيها دي؟ وفي ناس قلوبها مريضة تلقط، والقلوب تتشرب الشبهة والشهوة، القلوب تتشرب الشبهة والشهوة. يا جماعة المصالح ثلاث أقسام، ده كلام العلماء، علماءنا ما سابوش حاجة. المصالح ثلاث أقسام، المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة شرعية، ومصلحة مهدرة، ومصلحة مرسلة. خلي بالكم يا شباب عشان ما حدش يضحك علينا بالكلام ده، ما انا ما يلزمنيش من اللي بقول، ما يعنينيش من اللي بيقول، انما هو بيقول ايه كلامه ده موافق للحق بدليل من القرآن والسنة على راسي من فوق يا مولانا، وأحط جوه عينيا وجوه قلبي، مش لأنه كلام فلان، لا، لأنه كلام يوافق القرآن والسنة. إنما فلان بيقول كلاما مخالفا، مين هو ده؟ ما يعنينيش مين، كلامه مخالف للقرآن والسنة تحت النعل، كلامه تحت النعل، كلامه تحت النعل، أقسم بالله ما يلزمنا بشيء ولا أي شيء ولا كأنه الحاجة. ابن عباس رضي الله عنهما بيقول للصحابة: لا يوشكن أن تنزل عليكم حجارة من السماء. خبر للصحابة ليه ابن عباس؟ أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. بكر وعمر، نحن ابن عباس مأمورين أن نأخذ بقول أبي بكر وعمر، نحن مأمورون بأمر النبي أن نأخذ بقول أبي بكر وعمر. سبحان الله، ووالله ما قال الخيران قولا واحدا قط يخالف قول الله وقول رسوله. ومع ذلك شوف ابن عباس بيقول للصحابة ايه. طيب، المصلحة الشرعية باختصار شديد هي المصلحة التي أقرها الشرع، أقرها الشرع. اسمع اللي هقوله ده: فحيثما وجد الشرع فثمت المصلحة، فحيثما وجد الشرع فثمت المصلحة، مش فحيثما وجدت المصلحة فثم الشرع. اللهم إلا إذا كان بهذا الضابط فعلى رأس من فوق، إذا كان بالضابط ده فعلى رأس من فوق، إنما إذا كان بضابط الهوى دي مصلحة يبقى الشرع معاها، وإن كانت مصلحة مهدرة تخالف المصلحة الشرعية نقول له لا، هذا كلام باطل وهذا ضلال مبين. تم القواد اللي بيدل الزاني على الزانية ويقرب الزانية للزاني، مصلحته في إنه يقرب الاثنين وياخد المال، يبقى نقول له أبشر، القاعدة بتقول فحيثما وجدت المصلحة فثم الشرع. ينفع الكلام ده؟ يقول بكده مسلم؟ طيب، يبقى المصلحة الشرعية حيثما وجد الشرع فثمت المصلحة، ما وافق الحق بدليله من القرآن والسنة، مصلحة شرعية. أصلا أنت لست أعلم بالله من الله، ولست أعلم بما يصلح الخلق من خالقهم، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ طيب المصلحة الثانية، المصلحة المهدرة أو الملغاة، وهي التي تخالف المصلحة الشرعية. أنتوا معايا ولا إيه؟ حسيت نمتوا كده. المصلحة المهدرة إيه هي؟ هي التي تخالف المصلحة الشرعية. خلاص، أيا كان بقى، فمش عشان أنعش الاقتصاد أحول المليون فدان اللي أنا زارعهم عنب إلى خمر عشان أعمل مصلحة وأعمل رواجا، يبقى هذه مصلحة اسمها مصلحة مهدرة وملغاة، لأنها مصلحة تخالف المصلحة الشرعية التي تخالف القرآن والسنة، أنها مصلحة تخالف القرآن والسنة. لعن الله الخمرة وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها إلى آخره، يبقى دي مصلحة مهدرة ملغاة، ما تلزمنيش أبدا. مش عشان سائح بيعها له، يا عم بيعها حرام، إن أنا أبيع الخمر حرام، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، ده النبي اللي بيقول كده، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، يبقى ثمن الشيء المحرم حرام. وبينهم بقى المصلحة المرسلة، مصلحة مرسلة الست اللي بتيجي الآن بتتزوج، بنوثق عقد الزواج عند المأذون، عقد موثق. ليه؟ لأن الذمم خربت، أنا بوثق العقد عشان أضمن حق المرأة المسكينة دي أنه ممكن رجل ما عندوش دين بعد ما تزوج ويستمتع باش أقول لا لم تمرته ولا عرفك، وما أكثر من لا خلاق لهم. الطلبة هنا طلب طلاب هنا جايبين لي محفظة وقع في الجامعة، مش فاكر الرقم كان بقى الوقت كم 24 مش فاكر بالضبط، يعني أكثر من 20 ورقة زواج عرفي، واد متزوج أكثر من 20 بنت، واد واحد أكثر من 20 بنت. فلما بقول المصلحة المرسلة أن أنا أوثق عقد الزواج من أجل ضمان الحقوق وهكذا. ما كانش في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سور لضوال الإبل، ما كانش فيه مكان لضوال الإبل، أي جمل أو أي بعير يضل له مكان معروف تجمع، واللي يروح يدور بعيره ويروح يشوف مكانه وياخده ويمشي. وكذلك في عهد أبو بكر، وكذلك في عهد عمر. في عهد عثمان كثر النفاق وكثر المنافقون وكثر الخبثاء، فكان اللي يروح ياخد أي بعير ويمشي. الله أكبر. فجي سيدنا عثمان عمل لضوال الإبل بقى، عمل سور وعمل مكان وعمل حراسة. لا لا، ما يبقى دي اسمها مصلحة إيه؟ ما تجيش تقول لي ده خالف عثمان بفعله فعل أبي بكر وعمر ومن قبلهما فعل رسول الله. لا، دي مصلحة مرسلة. جمع القرآن في مصحف إمام مصلحة مرسلة، وهكذا. فشوف النبي يقول لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. انت رجل سواق عربية أجرة، اوعى تشيل كرتونة خمرة، تولع بجاز، اوعى. ده راجل سائح مولانا وجايب الكرتونة معاه، اوعى. انت ملعون ان فعلت، انت حامل لهذا الخمر، ممنوع، ده دينك. أنت تعرض نفسك للعن الله على لسان رسول الله. لعن الله، الرسول يقول لعن الله وحاملها والمحمولة إليه. شايف الخمر، كل ده في الخمر، كل ده ليه؟ لأنها رأس كل فاحشة، لأنها أم الخبائث، تضيع العقل. قف بقى كده واختم كده مع الآيات القرآنية الجميلة، وأفتح الباب أيضا باب التوبة إن شاء الله. أنا أحب دائما التيسير على الخلق، لأن إحنا مش ملائكة بررة يعني، ولا الناس شياطين مرضى ولا أحجار صلدة. قال الله عز وجل في أول آية نزلت في تحريم الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. تهيئة للقلوب وللعقول لتلقي هذا الحكم الشرعي الجديد، لأن الخمر كانت بالنسبة لهؤلاء الذين يعيشون في أرض الجزيرة تقدم على الماء، كانت الخمر تقدم على الماء. فما الصعب جدا طباع يعني عاش الناس على ذلك وتأتي في التو. لا، القرآن التشريع نزل متدرجا، نزل بالتدريج وبالتدرج. قالت أم المؤمنين عائشة: لو نزل أول ما نزل من القرآن لا تزنوا ولا تشربوا الخمرة لقالوا لا ندع الزنا أبدا ولا ندع الخمرة أبدا. لكن لما ثابت القلوب إلى الله وعادت القلوب إلى الله وذاقت القلوب حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، نزل الحلال ونزل الحرام. فما كان من هؤلاء الذين تربوا على دين الله جل وعلا وعلى العقيدة بالحب والذل والانقياد، ما كان من هؤلاء إلا أن يقولوا وهم في غاية الحب لله والرضا عن الله: سمعنا وأطعنا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أول إشارة في القرآن لتحريم الخمر. الإشارة الثانية، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. شرب الخمر أحدهم فقام يدعو لنفسه فدعا على نفسه، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى خلي بالك هنا، شوف المرتبة الثانية أو المرحلة الثانية، مرحلة ينهى الله فيها عن شرب الخمر في وقت محدود معلوم ألا وهو وقت الصلاة لتتهيأ النفوس بعد ذلك للترك الكلي. ثم لما نزلت الآية قال عمر بن الخطاب: اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا. يا سلام على عمر رضي الله عنه. اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا، عاوزين حكم قاطع. فنزل قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبوه. اسمع بقى الفارق الكبير. لما نزلت الآية دي ماذا قال الصحابة؟ انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. ما فيش طيب آخر إزازة بقى مولانا، آخر إزازة وخلاص. طب الكاس اللي في إيدي ده بص ينفع؟ طب اشربه يعني، يا جت على حبيت العنب دي اللي هتفطرني يا عم الشيخ، عن قد عنب وعمال ياكل هو صايم ناسي ياكل، أكل عن قد كاملا، وفين في آخر حباية تذكر إنه في نهار رمضان، قال بقى العنقود ده كله ما يفطرنيش والحباية دي اللي هتفطرني، وقام واكل حباية العنب. ما أفطر بإجماع إلا بهذه الحبة فقط، لا إله إلا الله. فمن أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه، إنما حباية واحدة إلا أفطرت، أفطر بها فقط. فيقول لك يعني جت على الكاسة دي، على تم لسه شارب جرة، شارب قلة دلوقتي، جت على الكاسة دي ما خلصت بالمر، لا، دول رباهم المصطفى وكفى. أيوة رباهم المصطفى وكفى. اسمع الرواية دي في الصحيحين من حديث أنس، يقول أنس: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة. يوم ما نزل تحريم الخمر كان سيدنا أنس هو اللي بيسقي الصحابة الخمر في منزل سيدنا أبي طلحة رضي الله عنه جميعا. كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، نوع من أجود أنواع الخمور. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت، ويقرأ الآية التي نزلت بتحريم الخمر. وده مثال لنسخ القرآن بالإيه؟ بالقرآن، مثال لنسخ القرآن بالقرآن. ألا إن الخمر قد حرمت، يبقى الحكم الأول فيهما إثم كبير ومنافع الناس، نسخ بهذا الحكم ألا إن الخمر قد حرمت بقوله فاجتنبوه، بقوله جل جلاله فاجتنبوه. طيب لما سمع الصحابة بقى في بيت سيدنا أبي طلحة منادي رسول، خلي بالك من قضية أصولية مهمة حول الآن، سمع الصحابة رضي الله عنهم في بيت أبي طلحة وهم يشربون الخمر منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: ألا إن الخمر قد حرمت. اسمع ماذا قال أنس. قال أنس: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها. الله، الحديث ده أنا بحبه قوي قوي والله، بستشعر فيه قدر الصحابة وعبودية الصحابة وحب الصحابة لله ولرسول الله. شوف شوف، انظر إلى كلمة أبي طلحة لأنس أو أخرج فأهرقها، الجرار، الجرار اللي فيها الخمر، اطلع كب اسكب ارمي الخمر دي، اخرج فاهرقها. اسمع، يقول: فقمت مسرعا لاهراقها. ده خادم، انس ده خادم، شايف الاستجابه. فقمت مسرعا لاهراقها، قال: فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة، جرت، عاوزك تتصور كثرة الجرار، فجرت مية، فجرت في سكك المدينة. عاوز أقف عند نقطتين. النقطة الأولى أن الذي أخبرهم بتحريم الخمر واحد فلم يردوا خبر الآحاد، لم يردوا خبر الآحاد. والنقطة الثانية سرعة استجابتهم لحكم الله ورسوله، لم يتلعثموا ولم يترددوا ولم يسوفوا ولم يقولوا طب ننتفع بهذا الخمر، طب نحوله الخل، ننتفع بأي صورة من صور الانتفاع، أبدا. السمع والطاعة ده شعار المؤمنين وعلى رأس المؤمنين الصحابة. إنما أنا أقول لك النهاردة الخاتم ده ذهب، تقول لي أيوة حرام، تقول لي أيوة من عاد وتثبته، أيوة من عاد وتثبته، تبقى أنت محب، تبقى أنت محب للنبي. والله أنت أكبر بكاش، والله بكاش كبير جدا. أما أقول لك النبي قال لك ده حرام، سمعا وطاعة، مش لي أنا، لا للنبي، ترميه في الأرض خلاص، ما لبسوش تاني أبدا. الخمر حرام، سمعا وطاعة لله ولرسوله، والله ما اشربها تاني أبدا خلاص. استجابة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إنما المنافق، المنافق الخبيث، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. طب نفتح الباب لمن ابتلي بتضيع صلاة أو بشرب خمر، فيه توبة يا مولانا؟ أيوة فيه توبة، ما حدش يقدر يغلق باب التوبة في وجه أحد أبدا، لأن الواحد الأحد لا يغلق باب التوبة إلا إذا طلعت الشمس من مغربها وإلا إذا خرجت منك روحك. التوبة تقبل منك ما لم تغرغر، يعني ما لم تفارق الروح الحلقوم، تقبل منك التوبة، وتقبل منك التوبة في أي وقت قبل أن تطلع الشمس من مغربها كعلامة من علامات الساعة الكبرى. قبل كده التوبة الباب مفتوح. هو شرب الخمر تقبل توبته؟ نعم نعم. تبترك الصلاة تقبل توبته؟ نعم. الكافر الأصلي تقبل توبته؟ نعم نعم. بخلع رداء الشرك والكفر على عتبة الإيمان، وأن يقر بلسانه وأن يعتقد بجنانه وأن يعمل بأركانه خلاص. وكثير من الصحابة كان على الكفر الأصلي ثم انتقل إلى التوحيد والإيمان بالرب العلي والحبيب النبي، وكان من أعظم الناس زودا عن هذا الدين بعد ذلك، وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. مش معنى ان ربنا لا يغفر للمشرك ابدا مش معناه انه حتى وان تاب، لا 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 لا، وانما ان ظل على شركه ومات على شرك هذا لا يغفر الله له ابدا. ان الله لا يغفر ان يشرك به، اي لمن مات على الشرك. اما من خلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والايمان وتاب الى الله واقر بلسانه وصدق واعتقد بجنانه وعمل بجوارحه واركانه، فهذا يبدل الله سيئاته إلى حسنات. طيب والخمر، الخمر خاصة بقول لك الشرك، طب أي معصية دون الشرك إن تاب العبد منها وأقلع عنها واستغفر الله وندم على ذلك غفر الله له وتاب الله عليه، بل وبدل سيئاته حسنات، في إيه تاني أكثر من هذا؟ ماذا يريد الخلق من الخالق جل وعلا أكثر من هذا؟ حتى السيئات تبقى حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فضل الله عز وجل. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، يا الله، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارة، كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، يلقب بكذا، وكان يضحك رسول الله. يعني يقول كلمة تضحك النبي، دي مكانة عجيبة جدا. وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب. مش عشان بيضحك النبي يقوم النبي يجامله على حساب المنهج والدين، لا. وكان صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، يعني في شراب الخمر. صحابي وكان بيضحك النبي ويشرب خمر والنبي يجلده. العبد عبد والرب رب. يا سلام، صحابي عاوزك تعيش كل كلمة كده، ويجلد ويشرب خمر والنبي موجود، واللي يجلده النبي صلى الله عليه وسلم. بشري يا ضعيف يا أخوان، أنا ضعيف وأنت ضعيف، ممكن في أي لحظة تزل، في أي لحظة تضعف. فما تتعاملش مع الناس بجبروت واستعلاء وكبر، لأنك أضعف من هذا. فأتي به يوما بعبد الله هذا، فأمر به أو فأمر به فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم العنه، اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به. الله الله، يعني كل يوم التاني بيجيبوه عشان يقيموا عليه الحد. اللهم العن، ما أكثر ما يؤتى به. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة، اسمع ماذا قال. قال: لا تلعنوه، فوالله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله. حديث في البخاري، هو جاي يقام عليه، هو ضعف، ضعف في لحظة، بس هو محب لله ومحب للرسول وبشهادة النبي عليه الصلاة والسلام إنه يحب الله ورسوله، لأن الرسول لا يكفر بالكبيرة، ولأن أهل السنة لا يكفرون بالكبيرة. لو كان هذا الرجل يكفر شرب الخمر كبيرة، ما قال فيه النبي يحب الله ورسوله. كيف يحب الله ورسوله وهو كافر خارج من الدين؟ فمن وقع في كبيرة من هذه الكبائر فعليه أن يتوب، عليه أن يندم وأن يقلع عن الذنب وعن المعصية وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. قصة أبي محجن الثقفي قصة جميلة، جميلة جدا. والحقيقة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال في الإصابة: أبو محجن الثقفي مختلف في اسمه، فقيل هو عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف، وقيل اسمه كنيته، وكنيته أبو عبيد، وقيل اسمه مالك، وقيل عبد الله، وقال أبو أحمد الحاكم له صحبة، له صحبة، يعني صحابي له صحبة. يقول: ويخيل إلي الحاكم، ويخيل إلي أنه صاحب سعد بن أبي وقاص، يعني صاحب القصة المشهورة المعروفة مع سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية. هذا أيضا ذكره الحافظ بن عبد البر في كتاب الاستيعاب في ترجمة أبي محجن الثقفي. الحديث حديث أبي محجن الذي أذكره الآن ملخصا، يعني أورده عبد الرزاق في مصنفه، وصحح إسناده، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة مختصرا، صحح إسناد الرواية المختصرة الحافظ ابن حجر في الإصابة. وكذلك روى الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه من وجه آخر من طريق إبراهيم ابن محمد بن سعد عن أبيه، قال: أتي سعد بأبي محجن يوم القادسية، ثم ساق الرواية. الرواية باختصار شديد، بلاش بنصها لأنه طويل، أن أبا محجن كان صاحب خمر يشربها ويحبها، ومع ذلك كان فارسا وكان بطلا، إذا نزل ساحة القتال عرف. فلما سمع المنادي يقول: يا خيل الله اركبي إلى القادسية، خرج مع المجاهدين. أسأل الله أن يرفع علم الجهاد وأن يطمع أهل الزيغ والفساد. وهنالك ضعف أبو محجن في ساحة المعركة فشرب الخمر، فعلم سعد بن أبي وقاص قائد القادسية بذلك، فأمر بسجنه بحبسه، وأمر بتأجيل إقامة الحد عليه، لأن الحدود لا تقام في أرض العدو. فسجن أبو محجن وقيد وبدأت المعركة، وسمع صهيل الخيول ووقع السيوف والرماح، وأراد أن يقوم ليشارك في القتال فلم يتمكن لأن القيود لا تمكنه من ذلك، فبكى. فعل ذلك مرارا، فرأته يوما امرأة سعد بن أبي وقاص، امرأته سلمة، فحنت له، فلما نظرت إليه ورآها قال: أسألك بالله فك قيدي وأعطني فرس سعد البلقاء. طب وفين سعد رضي الله عنه؟ سعد حرم من المشاركة بنفسه في القادسية في كثير من أيامها، لأن القادسية تطالت أيامها لمرض أصابه، مرض الدمامل أصاب جسم سعد، فكان لا يقدر على الجلوس ولا على القيام، فقضى المعركة كاملا على بطنه في مكان مرتفع ينظر إلى أرض المعركة، ولا يخشى من هجوم الأعداء عليه وهو نائم على الأرض، ويوجه القادة ويوجه الأبطال في ساحة المعركة وعلى بطنه. سعد خال النبي رضي الله عنه. الشاهد قال لها: أعطني فرس سعد وسلاح سعد، فلئن نصرنا الله فالحمد لله، ولك علي أن إن لم أقتل أن أعود إلى سجني وأن أضع القيد في قدمي بيدي مرة أخرى. فرقت له، فكت قيوده وثاقه، وأعطته فرس سعد البلقاء وسلاح سعد. الله، قلبه متعلق بالجهاد، هو ضعيف ضعف للخمر، بس الجهاد قلبه متعلق بالجهاد. وسعد عمله راقب، وجد فارسا ملثما، غير. فسعد رجل قائد، فبيقول: والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في سجنه لقلت إنه أبو محجن، ولولا أني أعلم أن البلقاء في مكانها لقلت إنها فرسي البلقاء. فقالت له امرأته: صدقت يا سعد، إنه أبو محشن وإنها البلقاء، ولقد كان من أمره كذا وكذا. فرق سعد وانتهت المعركة، وكتب الله النصر للمسلمين، ودخل سعد بن أبي وقاص إلى سجن أبي محجن، فوجده جالسا في سجنه وقد وضع القيود في يديه وقدميه يبكي. فقال له سعد: والله لا أجلدك بعد اليوم يا أبا محجن. فقال له أبو محجن: وأنا والله لا أشربها بعد اليوم يا سعد. فقد يضعف الإنسان، لا تحكم عليه بالهلاك، ولا تحكم عليه بالخسران وبالخذلان وبالبوار، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فأنا أفتح الباب الآن وأذكر كل من ضعف وضيع صلاة وشرب خمرا وارتكب زنا وعمل عمل قوم لوط إلى غير ذلك، الباب مفتوح، هيا أقبل، تعال في أي لحظة من ليل أو نهار، واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، واعلم بأنه جل وعلا سيفرح بتوبتك، وهو الغني عن العالمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أكتفي بهذا القدر وأجيب على سؤال أو سؤالين. السؤال يقول: هل يجوز لي أن أخذ قرضا من البنك بضمان المرتب حتى أزوج ابنتي على 5 سنوات؟ ونصيحتي لك: لا تفعل، واعلم بأن الربا لا يمكن على الإطلاق أن يبارك فيه، فالقرض نوعان: قرض إنتاجي وقرض استهلاكي، وهذا القرض الذي تسأل عنه إنما هو النوع الثاني من أنواع القروض، وهو القروض الاستهلاكية،
وقد أفتى جماهير أهل العلم بحرمة هذا القرض الاستهلاكي فضلا عن حرمة القرض الإنتاجي، فهذه الزيادة على رأس المال هي الزيادة الربوية المحرمة. والربا الذي حرمه القرآن هو ربا صورته قد تكون صورة الربا أخف وطأ من صورة الربا المعاصر. فصورة الربا الذي حرمه القرآن تتمثل في أن يذهب الرجل إلى الرجل الآخر ويقول أسلفني 1000 دينار فيعطيه 1000 دينار خلاص بلا أي شيء. فإذا حان وقت السداد ولم يستطع المدين أن يسدد الدين ذهب إلى الدائن وقال أنظرني اديني فرصة قل له بالزيادة. فالزيادة ما جاءت إلا بعد انتهاء وقت المهلة المضروبة أو المحددة، إنما القرض من أول دقيقة بتاخد القرض بيعد العداد عليك على طول، بيعد من أول لحظة تاخد فيها القرض يعد، وإن تأخرت عن السداد يزيد في الفايدة. هذا هو الربا المحرم الذي حرمه القرآن وجاءت فيه الآيات التي تحمل هذا الوعيد الشديد. أما من اضطر ولا يعلم قدر الاضطرار إلا صاحبه، كاضطرار من يضطر إلى أكل الميتة، كاضطرار من يضطر إلى أكل الميتة، ففيه يقول ربنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأسأل الله أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.